أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة 15، دباغة جلد الميتة لا توجب الطهارة. وقع البحث بين الأعلام في أن دباغة جلد الميتة هل يوجب الحكم بالطهارة للجلد أم لا بعد الفراغ عن عدم حلية الانتفاع باللح، إنما الكلام في حلية الانتفاع بهذا الجلد بعد دباغته، حيث إن مبنى العامة على أن دباغة جلد الميتة مطهر أو مطهرة. فهل مذهب الإمامية كمذهب العامة أم لا؟ قولان في المسألة. القول الأول تبناه ابن الجنيد ومال إليه المحدث الكاشاني ونسب إلى الشيخ الصدوق، وهو أن الدباغة مطهرة وبالتالي يجوز بيع جلد الميتة بعد دباغته وكذلك الانتفاع به. ويمكن أن يستدل لهذا القول بعدة روايات نشير إلى ثلاث منها. الأولى ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ، يجوز أو لا؟ قال نعم، وقال يدبغ فينتفع به ولا يصلي أو ولا يصلى فيه. فدلت هذه الرواية على جواز الانتفاع بجلد الميتة بالشرب فيه والوضوء من بعد دباغته، غاية الأمر أنه لا يصلى فيه لخصوصية في الصلاة. ولذلك كان الإمام زين العابدين عليه السلام إذا اشترى الجلد من العراق أو أهدي إليه من العراق يلبسه لكن لا يصلي فيه، باعتبار أن العامة هناك كانوا يبنون على أن الدباغة مطهرة. إذن فيجوز الانتفاع بالجلد بعد الدباغة إلا في الصلاة. ولكن يلاحظ على هذه الرواية، لو لم نناقش في سندها بالحسين بن زرارة، حيث إنه لا طريق لتوثيقه إلا كبرى رواية صفوان بن يحيى عنه، وهذه الكبرى ليست تامة. فما ادعاه الشيخ الطوسي في العدة أن المشايخ الثلاثة وهم محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى
وأحمد بن محمد بن أبي نصر لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ليست تامة كما هو مبنى السيد الخوئي وهو الصحيح. فلو لم نناقش في السند وقلنا بأن الحسين ثقة لرواية صفوان مع أن هناك مجال للمناقشة إلا أن الرواية محتملة التقية، فإنها يحتمل نظرها أو يحتمل نظرها إلى مبنى العامة الذين كانوا يعتبرون الدباغة مطهرة، ولذلك حملها الشيخ الحر العاملي في الوسائل على التقية حيث قال محمول على التقية لأن العامة يقولون أنه يطهر بالدباغ، قاله الشيخ الطوسي يعني وغيره. الرواية الثانية قال الصدوق سئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصلي فيها. ودلالة هذه الرواية كالرواية السابقة من حيث حلية سائر الانتفاعات بجلد الميتة بعد الدباغة إلا الصلاة، لكن المشكلة في سند هذه الرواية فإنها من مراسيل الصدوق، وتوجد في كتاب من لا يحضره الفقيه أكثر من 2000 رواية مرسلة، يعني أكثر من ثلث كتاب من لا يحضره الفقيه مراسيل. فهل مراسيل الصدوق حجة أم لا؟ المفروض أنكم حققتم ونقحتم المسألة في علم الرجال، فهنا مباني ثلاثة في مراسيل الصدوق. المبنى الأول هو القائل بعدم الحجية مطلقا، سواء كان الإرسال بلسان روي عن الصادق أو بلسان قال الصادق، وهذا ما تبناه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في بعض كلماته. والقول الثاني الحجية مطلقة باعتبار أن الصدوق لم يذكر في كتابه إلا ما هو حجة بينه وبين ربه، فكل مراسيله حجة سواء بلسان قال أو بلسان روي، لأنه صرح في ديباجة الكتاب في المقدمة أنه لم يذكر في الكتاب إلا ما هو جازم به وما هو حجة بينه وبين ربه. والقول الثالث التفصيل الذي تبناه السيد البرجردي والسيد الإمام، فإذا كان الإرسال بلسان قال الصادق تكون الرواية حجة، وإذا كانت بلسان روي عن الصادق لا تكون حجة. والسر هو أنها إذا كانت بلسان قال فجازم الصدوق بصدورها عن المعصوم عليه السلام، وإلا لم يقل قال. أما إذا قال روية فليس بجازم، لذلك لم يسند الرواية على سبيل الجزم إلى الإمام عليه السلام. لكن التحقيق أنه لا فارق بين مراسيل الصدوق الواردة بلسان قال أو بلسان روية، فكلها ليست بحجة علينا، وإلا فحتى مسانيد حجة لأنه جازم بها بينه وبين ربه كما صرح. فلعلنا لو اطلعنا على القرائن التي اعتمد عليها الشيخ الصدوق في جزمه لم توجب لنا هذه القرائن القطع بصدور الرواية عن المعصوم عليه السلام. إذن فلا فرق بين المسانيد والمراسيل ما كان بلسان قال أو بلسان روي من حيث عدم ثبوت الحجية. الرواية الثالثة ما في الفقه الرضوي دباغة الجلد طهارته. فدلت هذه الرواية على أن دباغة الجلد كافية في الطهارة، ولم تفصل بين جلد المذكى وجلد الميتة، فنستفيد لا أقل من إطلاقها أن جلد الميتة يطهر بالدباغة. لكن المشكلة يا موالين الأعزاء في كتاب فقه الرضا هذا الموجود اليوم، هل هو بالفعل فقه الإمام الرضا عليه السلام أم لا؟ فهنا كلام عريض واختلاف في الآراء بين الأعلام. فبعضهم كالعلام المجلسي يبني على أن فقه الرضا الموجود اليوم في مكتبة الحوزة للإمام الرضا عليه السلام، وهذا ما أشار له في بحار الأنوار الجزء الأول في المقدمة. قول آخر ذهب إليه الآقا بزرق الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة، وهو أن هذا الكتاب ليس للإمام الرضا بل هو كتاب الشرائع لابن بابويه والد الصدوق. وقول ثالث بأن هذا الكتاب للشلمغاني الذي صدرت فيه اللعنة من الإمام المهدي، لأنه كان يتصور أن الإمام سيجعله السفير الثالث ولم يعينه الإمام بل عين الحسين بن روح النوبختي، فحسده وخرج من المذهب وصدرت فيه اللعنة. فقيل بأن كتاب أن كتاب فقه الرضا هو نفس التكليف الذي للشلمغاني، وهذا ما تبناه سيدنا السيستاني أدام الله ظلاله. وقيل بأن هذا الكتاب المسمى فقه الرضا إنما هو كتاب المنقبة للإمام العسكري، وهذا ما قاله الشيخ علي العاملي في كتاب الصراط المستقيم. وقيل بل هو كتاب لبعض الوضاعين نسبه للإمام الرضا عليه السلام، وهذا ما ذهب له السيد حسن الصدر في فصل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الرضا. فإذا يا موالين الأعزاء، خمسة أقوال في هذا الكتاب ولم يثبت أنه للإمام الرضا عليه السلام، فاحذر أن تنقل عنه وتقول في المنبر أنقلها من كتاب فقه الإمام الرضا، فلم يثبت أن الكتاب للإمام الرضا أصلا، فبالتالي لا تكون الرواية حجة، لعلها لأحد الوضاعين، لعلها لأحد الأعلام، فهي حجة عليه، هو فتوى وليس من الإمام عليه السلام. والأقرب بعد بحث المسألة من قديم أن هذا الكتاب هو كتاب الشلمغاني المسمى بالتكليف، وكان كتابا مشتهرا في ذاك الزمن في زمن الغيبة الصغرى، حتى أن بيوت الشيعة مليئة به ككتاب مفاتيح الجنان اليوم. وأيا كان هذا هو القول الأول وهذه رواياته، وقد عرفت بأن جميع الروايات الواردة في القول الأول لا تصح سندا، وإن كانت لا بأس بها من حيث الدلالة. القول الثاني ما ذهب إليه المشهور من الإمامية بأن الدباغة لا تطهر جلد الميتة، وهذا دلت عليه مجموعة من الروايات نشير لجملة منها. الرواية الأولى معتبرة محمد بن مسلم، سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ، قال لا وإن دبغ 70 مرة. فدلت هذه المعتبرة على أن الدباغة لا تطهر جلد الميتة، وإلا لجازت الصلاة فيه. ولو دبغ 70 مرة. غاية الأمر أن هذه الرواية مضمرة. سألته لكن أجبنا عن إشكال الإضمار المذكور في كثير من الروايات بأن مرجع الإضمار للمعهودية، أن هناك مضمر عنه معهود بين الرواة وليس هناك معهود مثل المعصوم عليه السلام. طيب، ويلاحظ على هذه الرواية بأنه من المحتمل جدا، خصوصا مع ملاحظة الروايات الأخرى، بأن الرواية ناظرة إلى الصلاة فقط وليس إلى النجاسة، بمعنى أن الصلاة لا تجوز في الجلد المدبوغ ولو كان طاهرا، ولو كان محكوم بالطهارة بسبب الدباغة، لكن الصلاة فيه لا تصح فقط. وهذا ما تشهد له الروايات الأخرى فتصلح كقرينة أن المقصود حكم خاص بالصلاة، لا أن الجلد لا يطهر بالدباغة. الرواية الثانية، معتبرة أبي مريم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي ميتة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لم تكن ميتة ولكنها كانت مهزولة، فذبحها أهلها فرموا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها لو انتفعوا بها. هذه الرواية تشير إلى كأن هناك قضية وقعت محل أخذ ورد بين المسلمين. هذه القضية هي التي على طبقها العامة بنوا على أن الدباغ لجلد الميتة مطهرة. فالراوي وهو أبو مريم جاء ليسأل الإمام الصادق عن هذه القضية، عن السخلة التي مر بها رسول الله وهي ميتة، فكأنما النبي حلل الانتفاع بهذه بجلد هذه السخلة بعد الدباغة. فهنا الإمام عليه السلام أشار إلى أنها لم تكن ميتة، مكذوب على رسول الله ذلك، وستأتي رواية تصرح بهذا المعنى. فهذا أمر كذب على النبي صلى الله عليه وآله، هذه السخلة اللي مر عليها النبي ما كانت ميتة بل كانت مهزولة، يعني على وشك الموت. فأمر النبي صلى الله عليه وآله أهلها أن يذبحوها قبل أن تصبح ميتة، فرموها بعدما ذبحوها ولم ينتفعوا بها. فنقول إذا اتضح ذلك أن هذه الرواية دلت على عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا، بقرينة قول الإمام لم تكن ميتة أصلا، يعني كأنما واضح أنه لا يصح الانتفاع بالميتة. لذلك قال الإمام لم تكن ميتة هذه السخلة التي مر بها النبي صلى الله عليه وآله. وهذا مرجعه إلى أن الميتة نجسة لا تطهر حتى بعد الدباغة. لكن يلاحظ على الاستدلال بهذه الرواية أنه لا دلالة فيها على أن جلد الميتة يطهر أو لا يطهر، أصلا أجنبية، بل أقصى ما تفيد أن الإمام الصادق عليه السلام استنكر ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله من أنه جوز الانتفاع بجلد الميتة، فقال ما كانت ميتة، تلك السخلة ما كانت ميتة بل مهزولة، فذبحها أهلها ورموها ولم ينتفعوا بها. فالرواية لا تدل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغة أو لا يطهر بالدباغة، فقط تدل على أن الإمام استنكر وكذب ما ينسب للنبي صلى الله عليه وآله من أنه مر بسخلة كانت ميتة وأحل الانتفاع بها، بل يقول كانت مهزولة. الرواية الثالثة، موثقة سماعة: سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده. وأما الميتا فلا، فتدل بقوله وأما الميتا فلا على عدم جواز الانتفاع بجلد الميتا مطلقا، يعني دبغ أو لم يدبغ. قال وأما الميتا فلا، يعني لا يجوز الانتفاع مطلقا حتى بعد الدباغة. فهذه الرواية إذن تامة الدلالة على هذا القول، وتامة سندا أيضا، وهي موثقة سماعة مضمرة، وقلنا الجواب عن الإضمار بما تقدم. الرواية الرابعة، وهذه الرواية التي توضح ما كان عند العامة، عن علي بن أبي المغيرة قلت لأبي عبد الله عليه السلام الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال لا. قلت بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة أو ميتة، فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بجلدها، لا يأكلوا اللحم لكن ينتفعوا بالجلد. فقال هذا الآن الإمام الصادق يوضح كذب ما نسب للنبي، إن الشاة هذه كانت ميتة. فقال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة، هذه زوجة النبي صلى الله عليه وآله، هذه سودة بنت زمعة، هذه اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وآله بعد السيدة خديجة مباشرة. المهم، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتى ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإيها بها. نعم، فتركوها حتى ماتت، يعني ماتت صارت ميتة، وإلا ما له معنى استنكار الإمام عليه السلام، لأن السائل يقول مرة بشاة ميتة والإمام قال ما كان على أهلها، الإمام قال قلت لأبي عبد الله الميت ينتفع من قال لا، قال لا. قلت بلغنا أن رسول الله مر بشاة ميتة، فقال ما كان على هذا الشيء إذا لم ينتفع بجلد. فقال تلك شاة، فكأنما الإمام يرد على ما ادعي، فقال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبي، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتى ماتت. فقال صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإيها بها. يعني بالخصوص إذا ضممنا إليها معتبرة أبي مريم التي سبقت، فذبحها أهلها، واضح المقصد؟ إذا ضممنا إليها الرواية السابقة يتضح أنهم ذبحوها، ما تركوها يعني حتى صارت ميتة بذاتها فصارت ميتة، لا. وإلا لا معنى الاستنكار الإمام أن يرد عليه فقط لأنها يرد عليه فيقول إنها كانت شال سودة بنت زمعة، هذا ما يفيدنا شال سودة أو شال غير سودة. فمقصود الإمام عليه السلام حينما أجاب بهذا الجواب الاستنكار على ما نسب إلى النبي من أنه أذن بالانتفاع بجلد الميتة، فهذه ما كانت ميتة أصلا. ولو شككت قلت لك أضمم إليها معتبرة أبي مريم، فهي توضح أنهم ذبحوها ما تركوا حتى صارت ميتة. نعم، فبالتالي إذن هذه الرواية تدل على عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا، لكن لابد أن نضم إليها معتبرة أبي مريم، وإلا بدون ذلك مشكل. الرواية الخامسة عن عبد الرحمن بن الحجاج: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أدخل سوق المسلمين، أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام، فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى. فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية. قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه الرواية واضحة بأن نسبة تحليل الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغة للنبي صلى الله عليه وآله من المكذوبات عليه، وأنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة حتى بعد الدباغة. والمتحصل مما تلونا عليكم، طبعا الرواية هذه فيها ما فيها سندا، لكن تكفينا بعض الروايات مثل موثقة سماعة. والمتحصل أن لدينا قولين في المسألة: الأول، الدباغة تطهر جلد الميتة، وقد دلت عليه بعض الروايات لكنها ضعيفة سندا، ولو كانت تام سندا فمعرض عنها، لأن المشهور ما عملوا بها، إنما رأوا عدم الطهارة بالدباغة. الثاني، أن الدباغة لا تطهر، وذكرنا لذلك مجموعة من الروايات، أهم هذه الروايات موثقة سماعة. طيب، ولو فرضنا وجود التعارض بين الطائفتين واستقرار المعارضة وأنه لا يمكن الجمع العرفي، فحينئذ نرجع للمرجحات، مرجحات باب التعارض. وإذا رجعنا للمرجحات فالترجيح بصالح الروايات الدالة على عدم الطهارة بالدباغة، يعني بصالح الطائفة الثانية، حيث عندنا مرجحة بصالح الطائفة الثانية. المرجح الأول: الشهرة الروائية، خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذه مقبولة عمر بن حنظلة المشهورة في بحث التعارض. فهذه المقبولة دلت على الترجيح بالشهرة الروائية، خذ ما اشتهر بين أصحابك، وفسروا الشهرة بالروائية. فإذا كنا على الشهرة الروائية فهي بصالح الروايات التي دلت على عدم الطهارة بالدباغة، لأنها أكثر وأشهر. والمرجح الثاني هو مخالفة العامة، خذ ما خالف العامة ففيه الرشاد، والطائفة الثانية هي المخالفة للعامة، فتحمل الطائفة الأولى الموافقة للعامة على التقية. تم الكلام بحمد الله ومن في هذه النقطة الخامسة عشر، تتمة الكلام تأتيكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.